إثيوبيا بأديس أبابا.
يأتيكم على الموجة المحلية FM 104.7 يوميا من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 3 عصرا. وإليكم نشرة الأخبار.
تحية طيبة مستمعين الكرام، نشرة الأخبار من هيئة الإذاعة الإثيوبية FM 104.7 أقدمها لكم عبد الكريم دينو. البداية بالعناوين: دبلوماسي أمريكي سابق يقول إنه من الضروري فهم مصالح إثيوبيا المشروعة في الوصول إلى البحر. المناطق الصناعية تستبدل ما يزيد عن 200 مليون دولار أمريكي من السلع المستوردة في 9 أشهر. غارات ليلية كثيفة على وسط قطاع غزة واستمرار انتشال جثامين مجمع ناصر. تفاصيل النشرة. قال نائب رئيس الوزراء تمسكن طرونة إن برنامج مكافأة المائدة الذي يجري تنفيذه في إثيوبيا لمساعدة الأمة على ضمان الأمن الغذائي يخلق اهتماما وتحفيزا كبيرين بين المزارعين والرعاة في البلاد. مزيد من التفاصيل في التقرير الزميل عبد الله جمال.
شارك نائب رئيس الوزراء في اجتماع افتتح يوم أمس في مدينة هواسا بإقليم سيداما، وذلك لتقييم أداء برنامج التنمية الوطني الذي أطلقه رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في نوفمبر من عام 2022. تهدف حملة التنمية التي تركز على الثراء الغذائي إلى زيادة إنتاجية منتجات الألبان والبيض والدجاج والعسل والمنتجات ذات الصلة، وكذلك تكثيف الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي على المستويين الأسري والوطني. وقال نائب رئيس الوزراء تمسكن طرونة في الاجتماع إن الهدف الرئيسي لبرنامج تطوير يلمات تروفات هو ضمان السيادة الغذائية، ووفقا له فإنه منذ إطلاق البرنامج فقد تمكن من خلق الاهتمام والتحفيز بين المزارعين والرعاة في تعزيز إنتاجيتهم، وأشار إلى أن الحكومة أولت اهتماما خاصا للقطاع الزراعي لضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي في البلاد. وفي هذا الصدد ذكر نائب رئيس الوزراء أن برنامج يلمات تروفات يهدف إلى زيادة الإنتاج على المستوى الوطني وتحقيق الاستقرار في السوق وتعزيز التجارة الخارجية واستبدال المنتجات الزراعية المستوردة وخلق فرص عمل. كما شدد نائب رئيس الوزراء على الحاجة إلى مشاركة عامة مكثفة لتحقيق المزيد من النجاح في تنفيذ البرنامج بالكمية والجودة المطلوبة. من جانبه قال وزير الزراعة جيرما مينتي إنه تم تسجيل العديد من النتائج من خلال هذا المخطط، مما يشير إلى آلاف القرى في ليمات تروفات والتي تم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد. وحضر الاجتماع كبار المسؤولين الإداريين في الأقاليم وعمدة إدارات المدن الفيدرالية والوزراء والمسؤولين من قطاع الزراعة.
التقى الوفد الإثيوبي بقيادة وزير المالية أحمد شيدي بوزير الدولة البريطاني للتنمية وإفريقيا أندرو ميشيل على هامش اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024. وركزت المناقشة على الآفاق الاقتصادية لإثيوبيا ومرونتها وسط التحديات العالمية والمحلية وفقا للسفارة الإثيوبية في واشنطن، كما أشارت إلى المصالح الاستثمارية للمملكة المتحدة في إثيوبيا فضلا عن دعمها للاستقرار الإقليمي والتكامل في القرن الإفريقي. وأعرب وزير المالية عن تقديره لدعم المملكة المتحدة المستمر لاحتياجات إثيوبيا الإنسانية وأجندة التنمية بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية والتنمية البشرية واستثمارات القطاع الخاص. وكرر وزير المملكة المتحدة من جانبه التزام بلاده ودعوتها إلى تجديد طموح للموارد، كما اتفق الجانبان على سبل تعميق التعاون الثنائي في القطاعات الاستراتيجية والقطاعات ذات الأولوية في إثيوبيا. ذكر مشاركون في افتتاح المنتدى الإفريقي السادس للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والمقام في أديس أبابا إنه يمكن للقارة الأفريقية بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة من خلال الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار. أول محمد لديه التفاصيل.
يعد منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي يعقد قبل إنعقاد المنتدى الإقليمي الإفريقي المعنى بالتنمية المستدامة حدثا تمهيديا تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وشركاء آخرين في إطار موضوع تقديم حلول علمية وتكنولوجيا مبتكرة بشكل فعال لتعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وجدول أعمال 2063 والقضاء على الفقر في إفريقيا. خلال كلمته الافتتاحية قال الدكتور بلت إمولا وزير التكنولوجيا والابتكار في إثيوبيا إن تعزيز الابتكار في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة النظيفة والرعاية الصحية يمكن أن يخلق فرص عمل ويحسن سبل العيش وينتشل الملايين من الفقر في إفريقيا. وقال إن التزام إثيوبيا بتحسين قطاعها الزراعي وضمان الأمن الغذائي هو مثال جيد تحاكيه دول أخرى في إفريقيا. وأشار وزير التكنولوجيا أن إثيوبيا طورت خارطة طريق لتحويل النظام الغذائي وأطلقت العديد من المبادرات التي تركز على تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومكافحة تغير المناخ، مضيفا أن هذه المبادرات تشمل تحسين وصول المزارعين إلى الأسمدة والبذور والتقنيات. بالإضافة إلى ذلك قال الدكتور بلت إمولا إن إثيوبيا لم تضع خارطة طريق لتحويل النظام الغذائي فحسب، بل نفذت بنشاط العديد من المبادرات وتعطي هذه المبادرات الأولوية لتعزيز المرونة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ومكافحة تغير المناخ. وقد عدلت إثيوبيا مؤخرا سياستها المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا مؤكدة بقوة على تعزيز الابتكار وتسخير إمكانات التكنولوجيات الناشئة. كما سنت الدول استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تسمى إثيوبيا الرقمية 2025.
قال بيتر فام المبعوث الأمريكي الخاص السابق لمنطقة الساحل والبحيرات الكبرى في أفريقيا إنه من الضروري فهم المصالح والاحتياجات المشروعة لإثيوبيا للوصول إلى البحر وضمان الأمن الاقتصادي لشعبها. عبد الله جمال لديه التفاصيل.
في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية قال المبعوث الأمريكي الخاص السابق بيتر فام إن إثيوبيا لعبت دورا حاسما في توفير السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة. وفي حديثه عن مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس الوزراء أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى عبدي صرح فام أنه شجع الاتفاق التاريخي منذ نفس يوم الإعلان، وأشار أن العلاقات الدولية يجب أن تستند إلى الواقع وليس الخيال، والواقع هو الجغرافيا السياسية والاقتصادية في منطقة القرن الأفريقي على حد تعبيره. ووفقا له فإن الجزء الثاني من الواقع هو مصلحة إثيوبيا المشروعة في امتلاك ما سماها هياكل الموانئ الزائدة عن الحاجة. إثيوبيا هي الدولة الغير ساحلية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، والتي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، وحتى الآن توفر جيبوتي الوصول إلى البلاد. لكنه أضاف أن دولة عظيمة يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة يجب ألا تعتمد على منفذ واحد. وأشار المبعوث الأمريكي الخاص السابق كذلك إلى أنه بينما تبحث إثيوبيا عن وصول إلى البحر فإن ميناء بربرة منطقي اقتصاديا، وذكر أن موانئ دبي العالمية قد استثمرت بالفعل هناك، وتستثمر حكومة المملكة المتحدة في المرحلة الثانية، وأن هناك بنية تحتية للطرق تجلب الميناء هناك. علاوة على ذلك أوضح فام أن إفريقيا ككل وهذه المنطقة على وجه الخصوص تفترقان إلى البنية التحتية الحيوية، وقال أنا أؤيد بشدة أي شيء يساهم في بناء الموانئ والطرق والطاقة والكهرباء، مضيفا أن أي شيء يضيف إلى المخزون يساعد في تهيئة الظروف للنمو الاقتصادي والازدهار المشترك في جميع أنحاء المنطقة.
أجرى نائب رئيس السفارة الإثيوبية في الصين السفير دوان خضر مناقشة مع رئيس شركة مجموعة جراند وورلر للاستثمار القابضة السيد وونغ كوانغلي، وكانت المناقشة بين الطرفين حول وضع الاستثمار في مجال التصنيع في إثيوبيا بحسب السفارة الإثيوبية في بكين. وأوضح رئيس مجموعة جراند أن الشركة مهتمة بالاستثمار في إثيوبيا، وذلك في مجالات الأدوية والتصنيع الزراعي وتجميع السيارات الكهربائية ومحطات الشحن، مؤكدا أنهم يتخذون الترتيبات اللازمة للمشاركة. وأكد السفير الإثيوبي أن السفارة ستقدم الدعم اللازم لنشاط الشركة الميداني. مستمعين الكرام، والساعة الآن تشير إلى 2:09. نشرتنا تأتيكم من هيئة الإذاعة الإثيوبية FM 104.7. والآن إلى نشرتنا الدولية. كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته الليلية وقصفه المدفعي العنيف على وسط قطاع غزة، في حين تستمر عمليات البحث عن شهداء دفنهم الجيش الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي بخان يونس. واستهدف الجيش الإسرائيلي مخيمين نصيرات والمغازي، إضافة إلى بلدتي المغارقة والزهرة وسط القطاع. واستشهد وقتل في النصيرات 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح مختلفة جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة نويري في منطقة الحصينة. وأدى القصف العنيف لتدمير المنزل تماما، كما ألحق أضرارا بالمنازل المجاورة، ونقل القتلى والمصابون إلى مستشفى العودة في مخيم نصيرات. كما شنت مقاتلات الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت منزلا وأرضا زراعية قرب الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح، وألحقت الغارة أضرارا مادية كبيرة في المكان المستهدف إلى جانب خيام كانت تأوي نازحين في المنطقة. وكانت تسعيد القصف على مدينة رفح جنوب القطاع أدى إلى قتل 26 فلسطينيا، بينهم 16 طفلا وستة نساء. قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي إن موافقة مجلس النواب الأمريكي على تقديم مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لبلاده تعد قرارا للحفاظ على أرواح الشعب الأوكراني. وذكر في رسالة مرئية عبر منصة إكس أن المساعدات سيشعر بفائدتها الجنود الأوكرانيون الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية. وأشار زيلينسكي أنهم سيتخذون المساعدات لهزيمة روسيا في الحرب، وتابع قائلا: وثمن كل دعم يقدم لبلدنا واستقلاله وشعبه وأسلوب حياته. والسبت الماضي أقر مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في الخارج، وبأغلبية 311 صوتا مقابل 112 أقر مجلس النواب مشروع قانون مساعدات بقيمة 6.8 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في ظل استمرارها في مواجهة حرب روسيا التي بدأت في فبراير 2022. صرح الممثل الرئيسي لمكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية في إثيوبيا إن اليابان ستقدم الدعم لحركة صنع في إثيوبيا التي تسعى إلى إحداث ثورة في قطاع الصناعة التحويلية. أول محمد لديه المزيد.
أعلنت وزارة الصناعة الإثيوبية أنها وقعت اتفاقية مشروع مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وذلك لتعزيز برنامج صنع في إثيوبيا. وأشير إلى أن هذا المشروع الذي يركز على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة التحويلية من خلال تنفيذ حركة الصنع في إثيوبيا سيمتد على مدى السنوات الأربع المقبلة، وسيشمل الدعم التقني والسياسات ودعم بناء القدرات. يهدف برنامج صنع في إثيوبيا الذي تم إطلاقه العام الماضي إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة التحولية في البلاد. خلال حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، أكد وزير الصناعة ملاك واللبل أن وزارته تتطلع إلى تلقى دعم من الوكالة، ليس فقط من حيث المساعدة المالية، ولكن أيضا من أجل المعرفة والمهارات ونقل التكنولوجيا. ويرجع ذلك حسب الوزير إلى الدور الحاسم الذي تؤديه المعرفة والتكنولوجيا في إحداث تحولات هامة في التنمية والقدرة التنافسية. وصرح الممثل الرئيسي لمكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية في إثيوبيا أوشيما كينسوكي أن اليابان ستقدم الدعم لحركة الصنع في إثيوبيا التي تسعى إلى إحداث ثروة في قطاع الصناعة التحويلية. وكشف أن هذا الدعم سيشمل نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى جانب مبادرات بناء القدرات. تم توقيع على مذكرة التفاهم من قبل وزير الصناعة السيد ملاكو الليبل في جيكا والممثل الرئيس لمكتب إثيوبيا أوشيما كينسوكي.
وإلى خبر آخر من أخبارنا الاقتصادية، أعلنت مؤسسة تطوير المجمعات الصناعية أن المجمعات الصناعية في إثيوبيا أنتجت أكثر من 200 مليون دولار أمريكي من السلع التي تحل محل الواردات. كما حققت المجمعات إيرادات تزيد عن 90 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة من خلال تصدير منتجات مختلفة إلى السوق الدولية. وقال الرئيس التنفيذي أكليل تدسا إن مجمعات الصناعة العاملة في أجزاء مختلفة من إثيوبيا تلعب دورا رئيسيا في استبدال الواردات والحصول على العملات الأجنبية وخلق فرص العمل. ووفقا له تمكنت المجمعات في جهودها لتعزيز استبدال الواردات من إنتاج سلع تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الماضية. وأضاف أن الجهود الناجحة المبذولة لاستبدال المنتجات الصناعية مثل الأدوية والسلع الحيوية الأخرى التي أجبرت الأمة على إنفاق الكثير من العملات الأجنبية تدفع البلاد إلى تحقيق الازدهار متعدد الأوجه. كما كسبت المجمعات أكثر من 90 مليون دولار أمريكي من خلال تصدير منتجات مختلفة للسوق الدولية، مشيرا إلى أن المجمعات الصناعية في البلاد تتنافس في السوق العالمية من خلال إنتاج منتجات عالية الجودة. في الختام هذا تذكير ما جاء أبرز ما جاء في أخبارنا. دبلوماسي أمريكي سابق يقول إنه من الضروري فهم مصالح إثيوبيا المشروعة في الوصول إلى البحر. المناطق الصناعية تستبدل ما يزيد عن 200 مليون دولار أمريكي من السلع المستوردة في 9 أشهر. غارات ليلية كثيفة على وسط قطاع غزة واستمرار انتشال جثامين مجمع ناصر. ختام النشرة وشكرا على حسن المتابعة ودمتم بخير.
هيئة الإذاعة الإثيوبية FM 104.7 نقدم لكم برنامج أبرز الأحداث في الأسبوع. برنامج أبرز الأحداث في الأسبوع هو برنامج يتطرق إلى أبرز الأحداث والقضايا المحلية والإفريقية والدولية التي جرت خلال الأسبوع، ويبث إليكم برنامجنا برنامج أبرز الأحداث في الأسبوع كل يوم جمعة، ويعاد على مسامعكم كل يوم اثنين.
سعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقتنا المتجدد حوارات. وفي هذه الحلقة نتحدث عن مدينة هرر التاريخية وأنشطة التي تزاول في هذه المدينة مثل عيد شوال وإطعام الضباع وغيرها من الأنشطة. للحديث عن هذا الموضوع أكثر نستضيف لكم في الاستديو الأستاذ زاهد زيدان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذ زاهد.
أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على الاستضافة.
ونحن كذلك نشكرك على موافقتك على هذه المقابلة. إن شاء الله نتحدث عن تاريخ مدينة هرر، هذه المدينة العريقة التي يعني مليئة بالتاريخ والحضارات. حدثنا عن هذه المدينة التي تم تسجيلها من قبل يونسكو كتراث عالمي.
أولا أكرر الترحيب بكم، طبعا الشكر موصول إليكم ولإدارة هذه القناة ولشبكة التلفزيون الرسمي الإثيوبي. هرر تاريخها طويل جدا، ويعني ما لا 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 تسعه مثلا حلقة أو حلقتين أو سلسلة من الحلقات الشهرية، ولكن أقول لأنه ينطلق تاريخها من أكثر من 1400 عام بالتحديد، عندما انتقل أجدادنا الهرريين من منطقتهم هارلا ثم استوطنوا وجعلوا هذه المنطقة الحالية هرر بعد سبعة. هناك سبعة مدن أو سبعة مناطق أطلق عليها اسم هرر، ولكن تم التوفيق بالاختيار من قبل الشيخ أو بادر أن تكون أن يكون هذا الموقع أو هذه المنطقة الجغرافية من هذا العالم هي هرر التي تستمر لمدة تتجاوز 1400 سنة. وبالتحديد هناك يعني عدة مناطق أطلق عليها اسم هرر كما ذكرت لك الآن أخي محمد. هناك من أشهر هذه المناطق منطقة رقيا جي، أو هرر أطلق عليها باللغة الهذرية كلمة جي اللي هي هرر جي، حتى لما يقال من منطقة أواش إلى زيلة إلى الصومال يطلق عليها منطقة هرر جي، لأنها كانت تحت سلطنة عدل التي كانت عاصمتها هي مدينة هرر الحالية. ورقيا جي التي
هذه
جي باللغة الهارية تعني الوطن أو تعني الأم التي يستوطنها الهاريين. رقيا جي وهي واحدة من أشهر المناطق السبعة التي استوطن فيها الهاريين واختاروها موطن لهم، سميت رقيا جي بسبب حضور ستنا رقية عليها السلام بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها عثمان بن عفان بعد انتقالهم من مكة إلى في الهجرة الأولى إلى منطقة الحبشة، مرورا طبعا بميناء مصوع العريق الذي هو الآن تحت الدولة الإريترية، عبورا بذلك الميناء وصولا إلى منطقة النجاشي في الحكم. ثم القصة المشهورة عندما حصلت الأزمة بين النجاشي والبطارقة عندما قال سيدنا جعفر ابن عبد المطلب وسيدنا عثمان والصحابة الباقيون من أصحاب الهجرة الأولى، يعني أمرهم أن يخرجوا من أراضيه حتى يستقر الأمن والأمان ثم يعودوا إن انتصر هو بالحرب أو أقنع البطارقة. فكانت إحدى المناطق التي خرج عليها وكانت بإرشاد من الزبير بن عوام، خرجوا مرورا بالبحر إلى منطقة دخولا بزيلع ومن زيلع مكوثا في هذه المنطقة التي يطلق عليها رقيا جي، فسميت باسم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فهي من المناطق التي يعني حتى وإن لم يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حضرها جزء منه، ونطفة كونت سيدة عريقة جدا وهي سيدة رقية ابنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجة ذا النورين سيدنا عثمان بن عفان. ثم بعد ذلك اختيرت بمنطقة مقارب لها هذه المنطقة، هي منطقة هرر أو مدينة هرر. وهذه المدينة تاريخيا من قبل الإسلام هذه المنطقة كانت تعرف بالتجارة، فأهلها يتاجرون وهي عبارة عن منطقة وصل، لأنها كانت عاصمة أو إمارة لسلطنة عدل التي تحكم أجزاء من إريتريا وأجزاء من شمال شرق إثيوبيا الذي هو إقليم العفر وإقليم ولو حتى الصومال، كلها كانت تحت سلطنة عدل التي كانت عاصمتها هرر،
الحكومة عدل التي جاءت بعد
نعم
دولة إفات يعني
بالضبط. هي هذه موطنها وإدارة الحكم فيها كانت في مدينة هرر. ثم بعد ذلك في عام 1896 تقريبا انتقلت من هرر إلى منطقة عسقيت تقريبا في إقليم العفر، هذه السلطنة هي لم تدحر. وأقول هذه المدينة عندما بنيت لأن تكون موطن لمجموعة من القبائل الهارية التي أصولها هي من قبيلة هرلة، أن تكون لهم موطن مرور تجاري وموطن آمن ومناخه ملائم، ليست بالمنطقة الحارة جدا وليست بالمنطقة الباردة، وأن تكون المدينة هي نفسها مدينة محصنة ومدينة آمنة بنفسها قبل أن يكون هنالك السور. هذا السور الذي يعني أمر أن تصور المدينة ويكون لها خمسة، هو الأمير نور مجاهد. ليست هرر عندما بنيت كانت،
وسنأتي إلى السور.
نعم.
هذه المدينة إيش ما علاقتها بقومية هرلة؟ نحن الآن نجد هرريين لا يسمون بهذا الاسم، ولكن كان هناك حضارة قديمة تابعة لقومية أو لقبيلة هرلة. ما علاقة الهرريين بالهرلة؟ علاقة مباشرة أو علاقة متوارثة؟
الهرلة هي عبارة عن ثلاثة قبائل، هم ثلاثة أبناء عمومة، هم القبيلة الهرارية والقبيلة العفرية والصومالية هم أبناء عمومة. ثم بعد ذلك هنالك أفخاذ لقبائل كما يطلق عليهم، مثل أجزاء من الذين يعني تزاوجوا مع الهرلة وأصبحوا جزء منهم مثل أرقبة، مثل أجزاء من أفخاذ من قبيلة السلطي، مثل قبائل كثيرة في شرق إثيوبيا الحالية حاليا التي تطلق عليها إثيوبيا الحالية. ولكن هذه المنطقة عندما جعل نقل الهاريون ويفتخرون بأصلهم الذي يرجع إلى أهلهم ليسوا مستوطنون. كثير من الناس لديهم معلومات خاطئة عن الهاريين، هم قادمون من تركيا أو قادمين من اليمن أو من جنوب اليمن أو من الذين فروا من الأزمة التي حصلت في التراث أو في التاريخ العصر الأموي وفروا إلى منطقة الحبشة. لا، جزء من هؤلاء الناس الذين فروا من ذلك الجبروت الذي حصل في التاريخ القديم أو الذين أتوا من باب التجارة أو من باب تعلم الديانة الإسلامية تزاوجوا مع هؤلاء الناس مع الهاريين وأصبحوا من ذلك النسيج، أصبحوا هم يعني ينتمون لهذه القبيلة، هي قبيلة هرر التي استوطنت هذه المدينة. وهذه القبيلة جعلت لكي لا يضيع الأجيال القادمة الدين، جعلت الدين هو بمثابة العادة، خاصة بعد تقبلهم الإسلام الهاريين. نعم. لم يؤمنوا لا بفتوحات.
على ذكر الإسلام الآن، ممكن قبل يعني وصول الإسلام هذه المنطقة كانت تتمتع بحضارة كبيرة مثل حضارة هرلة، ولكن بعد مجيء الإسلام أصبحت هرلة معكل الإسلام وانتشارها. يعني إيش علاقة هرر أو حضارة هرر بالحضارة الإسلامية؟
ممتاز.
ونجد المساجد والمآذن وحتى
الآن أنا أتيك في هذه الجملة، سبقتني أنت في السؤال، ولكن الهاريين لم يؤمنوا حتى بدعوة، لم يؤمنوا، مثلا لم يأتيهم داعي يدعوهم الإسلام فأسلم فهم تقبلوا هذا الدين الإسلامي. لم يؤمنوا مثلا بالحرب أو بنقلة التجارة وما شابه ذلك. هم سمعوا كغيرهم من الأقوام في هذه الأرض على أن هنالك شخص يدعى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رجل أمين عادل، هو رجل يأمر بصلة الرحم، يأمر بمكارم الأخلاق، فاستحبوا هذه الشخصية التي كانت لديهم بمثابة الشخصية الأسطورية. ثم بعد ذلك بعد حضور السيدة رقية عليها وعلى أبيها السلام عند حضورها في منطقة هارقي واستوطانهم في تلك المنطقة مع الصحابة الأوائل الذين قدموا إلى 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 إلى, إلى, إلى الحبشة في الهجرة الأولى والثانية، سمعوا أكثر عن هذا الدين. فهنالك حتى أبيات شعرية باللغة الهارية يقولون فيما معناه أنهم آمنوا بالنبي حبا به قبل أن يروه، وعندما آمنوا به لم يؤمنوا به بطريقة أنهم دعوا إلى دينه، ولكن هم استحبوا هذه الشخصية التي كانت في وقتها هي شخصية أسطورية، ولكن هي شخصية تأمر بمكارم الأخلاق، تأمر بالعرف وتأمر بصلة الأرحام وتأمر بحفظ الألسنة والفروج وتأمر بالرحمة للصغير واحترام الكبير. فهذه الشخصية أو هذه المكونات التي أتى بها حين ذاك عندما يطلقون أو تذكر بعض الأساطير أنه عندما سمعوا عنا أن هنالك رجل من الجزيرة العربية يأتي بمثل هذه الأمور، تيقنوا أن هذه هي الديانة الصحيحة، وهم لم يكونوا من أتباع الديانة النصرانية، بل كانوا أناس على فطرتهم، ويقال أنهم كانوا أناس يتبعون الملة الحنيفية، وهنالك بعض العصور أتت عليها بعض التداخلات في الدين، ولكن عندما أحبوا هذا الدين جعلوه كما ذكرت لك عادة من عاداتهم اليومية. كل التصرفات في الدين هي عادة من عاداتهم.
الإسلام بدون الدعوة.
بدون دعوة وبدون أي شيء. ثم ولكن هم عشقوا هذا الدين. عندما عشقوا هذا الدين جعلوا حياتهم، سخروا حياتهم كلها للدين. فسخر الله لهم كل شيء.
أي نعم. ومن هذا التسخير بناء هذا السور.
بناء المساجد. قبل أن يكون السور. بنوا المساجد. عندما بنوا المساجد بنوها برقم محكم، ليست صدفة. بنوها كل مسجد وزاوية 99 مسجد وزاوية تيمنا بأسماء الله الحسنى. عندما بنوا الأبواب الخمسة. عندما أتت بناية السور الخمسة بنوها تيمنا لأركان الإسلام. قبل ذلك عندما بنوا البيت الهلري، البيت الهلري ليس لا يوجد فيه كما يطلق عليه باللفظ الحديث مجلس عربي أو صوفة وما شابه ذلك، يوجد فيه مدب يطلق عليه مدب أو كما يطلق في باللغة العربية الحجازية المركز أو التكوات. هنالك خمسة تكوات أو خمسة مدبات كلها تدل على الصلوات الخمسة. عندما تدخل البيت الهائل تجد أمامك على في عند مدخلك هنالك بما يدعى بالطاقيت أو بما يدعى بالشباكين طاقات. هذه الطاقات أو الطاقيت بما يطلق عليها باللغة الهارية هي عبارة عن جزء محفور داخل الجدار تذكر كل من يدخل إلى هذا البيت بيوم موته بلحده، وهي من أساسيات البيت الهائل لابد أن تكون متواجدة. فمثل هذه الأمور، كل هذه الأمور تجعل العلاقة بين العبد وربه علاقة محبة لا علاقة خوف. فمن باب هذه علاقة المحبة قوي الهاريون في التعلم العلوم الشرعية، تطوروا أكثر في معرفة دينهم، ثم أصدروا ذلك الدين الذي أتى إليهم من باب الأسطورة كما الحكاوي الأسطورية كما ذكرت لك، ثم من باب رؤيتهم شخص من يعني من ذرية أهل البيت، من ذرية نبي الله محمد سيد رقية، أحبوا هذه الشخصية وأحبوا سيرة والدها فعشقوا هذه السيرة. الهاريين أو إثيوبيا بصفة عامة حتى وقت قريب جدا المتعارف في إثيوبيا أنها مدرسة شافعية، طريقتها قادرية، مشربها قادري، طريقتها أشعرية. فهذا بصفة عامة في إثيوبيا. ثم عندما تأتي لمنطقة هرر أو المناطق التي كانت تحت سلطنة عدن من علماء هرر أو علماء بعض مناطق إقليم أورومية أو علماء الصومال أو علماء ولو، كل هؤلاء هم من درسوا العلم الحديث وكانت لديهم أربطة حتى داخل الحرم المكي وحتى داخل الحرم المدني المسجد النبوي الشريف، كانوا يعلمون الدين وخاصة في هذا المذهب اللي هو المذهب الشافعي، كانوا يعني ينتمون إليه والإخوة في إقليم ولو كانوا حتى متفوقين ليس في المذهب الشافعي.
سلسلتهم يرجع إلى دولة
حتى في المذهب الحنفي. فعندما كونوا هذه المدينة أجمع العفر والصوماليين والهاريين بأن تكون هنالك سلطنة، وهي سلطنة سموها بسلطنة عدل، تيمنا بجنة العدل، أن تكون موطئا لأن يكون هنالك كل من أراد أن يتعلم العلوم الشرعية، وكانت في يوم من الأيام هي قبلة العلوم الشرعية في شرق إفريقيا وصدرت هذه. في هذه المنطقة الصغيرة يوجد فيها كمية هذه المساجد والأضرحة، وهذه الشوارع كلها ترمز بأسماء دينية، الأزقة التي فيها ترمز يعني أنها أزقة تفيد المجتمع وتدل على الترابط الاجتماعي والتنوع، أيضا الأروقة التي فيها وخارج سور هرر تجد التعايش ليس مع البشر فحسب في هرر، هذه من الغرائب يعني.
نعم. هذا السور، سور الذي يحيط بمدينة هرر القديمة، كيف تم بناؤه؟ هل هو كان موجود من الأول أم تم بناؤه يعني مؤخرا؟
سور مدينة هرر ليس متواجد، هرر كانت عبارة عن منطقة توجد فيها مجموعة من البيوت بشكلها الجغرافي الحالي، حتى أتى الأمير نور بن مجاهد عندما أتت الحملات التي تريد أن تغزو هذه السلطنة وهي سلطنة عدن، فأرادوا غزو عاصمتها التي يطلق عليها هرر أو هي هرر. فقال الأمير، كانت من إحدى أفكار الأمير نور المجاهد أن يكون هنالك سورا يحمي هذه العاصمة، يعرف من يدخل ومن يخرج في أي وقت وكم المدة التي قضاها، وتكون هنالك خمسة بوابات على عدد أركان الإسلام، ويكون هنالك على كل بوابة مكتب، حتى الآن متواجدة هذه الغرف، يمكن سنحت لكم الفرصة فيها لزيارة هذه البوابات، يكون هنالك مكتب للتصريح أو للتعميد الجمركي. كان هنالك تعميد جمركي لأنها أو مم سلطنة عدل التي كانت عاصمتها هي كانت سلطنة لديها عملة معدنية. في ذلك الحين الدولة العثمانية ومن قبلها الدولة العباسية لم تكن تملك عملة معدنية خاصة بها، كانوا يتعاملون بالعملات الرومان. حتى في سلطنة أو في مملكة أكسوم التي كانت تتبع لحكم شمال إثيوبيا لم تكن لديها عملة، أول عملة معدنية صنعت لمملكة أكسوم سكت في هرر. فهذه إندل يدل على أن الهاريين كان لديهم يعني كان لديهم انتقال تجاري ودبلوماسي، وأرادوا أن يحموا هذه العاصمة فجعلوا السور، وبني هذا السور لم يبنى بالبيت الهذري، بني بطراز البيت الهاري، لم يبنى بحجارة أو ببلوكات كما يقال آتوا بها من الشارع، ولكن كل هذه الصخور. وفي ذلك أيضا اعتماد من منظمة التراث العالمي اليونسكو لذلك أنها كلها من ما يطلق عليه حاشيون أو صخر الحاشي، حاشي ستون. هذا الحاشي ستون يخرج من يعني من مجاري الأنهار، فهذه لسبب ليست هكذا. أراد أجدادنا الهاريون أن يبنوا ليس بيوتهم فحسب، بل يبنوا حتى السور الذي يحاوط بهم أن يكون سورا مبني بحجارة طاهرة. فلهذا كانوا يستخرجونها من بطون أو من أعماق الأنهار ويبنون عليها، وأخذت مدة طويلة. وأيضا أول، إذا أردت أن تتحدث في تاريخ، ذكرنا نحن العملات وهنالك المخطوطات التي هنالك مخطوطات من قبل قيام الدولة الأموية، هي كتبت القرآن الكريم وتفسيره وخاصة في علوم الفلك، هي كتبت وصكت فيها وكتبت واعتمدت في هرر. هنالك أول سفارة إذا أخذنا العصر المتأخر، أول سفارة للدولة العثمانية كانت في الشرق الأوسط هي في مدينة هرر. ورأينا ذلك أيضا في خطاب رئيس الحكومة التركية السيد رجب طيب أردوغان، عندما قال ذلك في زيارة الدكتور أبي أحمد إلى أنقرة، عندما ذكر مدينة هرر وقال أول دعم عسكري خارجي للدولة العثمانية كان دعم من سلطنة عدل التي كانت عاصمتها هرر، وبالتحديد عندما أراد البرتغال والحملة الصليبية غزو مدينة جدة أو غزو الحجاز بالتحديد، كانت دعم اللوجستي الحربي أتى إليه من سلطنة عدن من إمارتها،
كان هناك تبادل
نعم للدعم. فلذلك كانت أول سفارة للدولة العثمانية التي حكمت من مطلع الشمس إلى مغربها كانت في هرر. هذا بخطاب الرئيس رجب طيب أردوغان ومتعارف عليه أيضا. وعندما تتكلم أنت عن تاريخ هرر وليس هنالك نقصان في الآخرين، ولكن اعتمدت على العدل أول شيء، أن تكون هنالك دولة أو سلطنة عادلة، وأن يكون هنالك حرية التنقل والحرية الفكرية والعلمية، وأن يكون هناك حرية التجارة. فترى في هرر كانوا يدخل التجار أمثال الفرنسيين مثل أرتر رامبو
والهنود
والأتراك والشاميين، حتى بعضهم تزاوجوا وتواطنوا وجعلوها موطنا رئيسيا
جزء
هناك
من الهرر.
أصبحوا جزء ونسيج
بمآذينها ومساجدها وسورها ومتاحفها ومخطوطاتها، يعني أعطتها منظمة يونسكو واعتبرتها تراث عالمي. الآن هي تعتبر ضمن التراث العالمي، يجب على الكل أن يحتفظ بها، وهي جزء من إثيوبيا والإثيوبيين كلهم يفتخرون بهرر وحضارتها القديمة. ولكن هناك أنشطة أخرى اجتماعية وثقافية في هرر أود أن أتطرق إليها، ونحن بما أننا في شهر شوال في مدينة هرر، هناك احتفال بهيج بعيد شوال ربما يكون غريب على بعض الناس. ما هو هذا عيد شوال وكيف يتم الاحتفال به ولأي سبب يحتفل بهذا العيد؟
ممتاز، وأشكر لك التطرق لهذا الجانب وهذه الزاوية. عيد شوال هنالك روايتين أو هنالك طريقتين للاحتفال بعيد شوال تمترس عليها الهاريون وجعلوها الآن عادة، وهي أول من فعلوها الهاريين، وهي أصبحت عادة في شرق أفريقيا ليس في إثيوبيا فحسب. الهاريين كانوا يصوموا كعموم مسلمين هذه الأرض، يصومون 3 أيام من شهر رمضان، 30 يوم من أيام شهر رمضان المبارك، ثم يفطرون عيد الفطر، ثم كانوا يصومون أيام 6 من شوال متفرقة، استنادا على الحديث النبوي الشريف الذي يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كتب له كصيام الدهر أو كما قال. فأراد الهاريون أن يكون هنالك حرص على هذه السنة المحببة، وأيضا أرادوا بذلك أن تكون من ضمن هذه السنة الحرص على السنة التحميس والتحفيز لأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا من النساء، بمعنى لحكمة أرادها الله عز وجل، المرأة لا تستطيع صيام 30 يوم متتابعين، والسبب أن هنالك ما يدعى بالدورة أو بالفترة الحيض أو ما شابه ذلك، الدورة الشهرية التي تأتي عليها. ثم من 5 إلى 7 أيام غالبا تكون هذه السيدة مفطرة أو الآنسة مفطرة، فلا يريدون أن تؤخر هذه السيدة أو الآنسة صيام ما كتب عليها من القضاء إلى شهر شعبان من السنة القادمة،
تصوم مع المجتمع.
نعم، فالمجتمع كله يصوم هذه 6 أيام ويجعل لمن يصومونهم من النساء جوائز، ثم يأتوا هؤلاء البنات يتحمسون ويصومونها. وبعد ذلك بعدما رسخت هذه العادة بأعوام، كانت هنالك معركة الإمام أحمد، جدنا الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي، عندما طلبت منه زوجته بالثأر للمسلمين عندما حصلت في المجازر التي حصلت في شمال إثيوبيا حين ذاك، فانتصر هذا الجيش وأتى، وكانت معركتهم
في رمضان
وكانت المعركة التي حمي بها الوطيس أيضا مدة من 4 إلى 5 أو 6 أيام، فلم يصم غالبية هذا الجيش ذلك اليوم، فأتوا عندما رجعوا إلى هرر أيضا أجبروا من كان سليما من هؤلاء المقاتلين أن يصوموا، ليس إجبارا يعني بمعنى الفرض الديني، ولكن بمعنى أن لا يتناس أو لا يتكاسلوا في تقضية فريضتهم من باب الترغيب، فصاموها. وبعد ذلك كان هنالك كثير من السيدات العازبات أو من السيدات اللي كان أزواجهم في تلك المعركة الذين رملوا، فجعلوا في احتفالية عيد شوال جعلوا أن الهاريين يفطرون أول أيام الفطر المبارك اللي هو 1 من شوال، ثم يصومون 6 أيام المتمة لشهر شوال للصيام، ثم يفطرون من مساء اليوم 6 ويحتفلون إلى مساء اليوم 8، مساء اليوم 6 من شوال، 6 من صيامهم لشوال، أي 7 من شهر شوال إلى اليوم إلى مساء اليوم 2، 24 ساعة أو تزيد قليلا. وفي ذلك الوقت كان الهاريين مشغولون يا في التجارة، كانت التجارة من يخرج إلى التجارة يخرج بالأشهر، أو من يخرج طلب العلم أو لإلقاء العلم كانوا يسافرون بالأشهر وبعضهم بالسنوات، ومن يشتغلون في الزراعة، كانت الأمور ليست مثل الوقت الحالي. فجعلوا في ذلك اليوم يوم خطبة للسيدات للرجال من السيدات، فتأتي السيدة مع محارمها مع إخوتها مع والديها مع جيرانها، ويخرج الشاب الأعزب مع والديه مع أخواته مع جيرانه مع أصحابه، فيرى البنت الفلانية، ثم يكون في ذلك ليس الصيام فحسب، ويكون هنالك تعزيز الترابط الأسري أيضا، فيتحدث ويسأل هل هذه البنت، ويفرق البنت من طريقة لبسها، هل هي عزباء، هل هي سمح لها من قبل أنها تزوجت وطلقت أو ترملت، هل هي امرأة سيدة متزوجة، يعرف كلهم من طريقة لبسها، فيختار في ذلك الوقت ويخبر أهله، فيذهبون ويخطبون إليها. فأصبحت احتفالية شوال، لأن نسمع بعض الأصوات المغرضة يقولون أن هذه من البدع والخرافات وأنها أتت دخيلة على الدين، لا لا. أيوة. وحتى الآن ليس إجباريا. أيوة. على أنهم من يحتفل في احتفالية شوال هي ليست احتفالية دينية، هي احتفالية عرفية، والله عز وجل يأمر بالعرف.
شاهدت عندما حضرت أخيرا عيد
شوال، كاميرتكم
هناك يعني طابع ديني وهناك طابع ثقافي،
بالضبط.
خروج إلى الشوارع، أغاني تقليدية ورقصات. نعم. شعبية. يعني كيف تفسر لنا يعني هذا الانسجام بين الدين والثقافة؟
ممتاز. كل هذه الأمور كما ذكرت لك أنت مترابطة مربوطة بين العادة والدين، أصبحوا شيئان أو وجهين لعملة واحدة، بمعنى هذه الترانيم أو هذه الفلكلورات أو هذه الأغاني لو سمعت في كلماتها مثلا يقول إمام شيلمي، والله إمامه، من هذا الإمام؟ شيلمي يعني حباه أو أكرمه، أكرم الله الإمام، يغنون بانتصار الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي في معركته، يقولون في بعض
أمور تاريخية.
نعم، يعني في أمور تاريخية، ويذكرون أمجاد الآباء مثلا، يغنون ويتراقصون في مديحهم للنبي، يقول داون أبو هاشمي نبي اللهم صلى الله، يذكرون أنه النبي هو الدواء، وهذا النبي من آل بيت هاشم، هاشمي نبي، بعد يصلون على النبي الله، وتجد النساء الكبار في السن ومن تحتهم البنات وفي زاوية أخرى تجد الشباب أو الرجال الكبار في السن والشيوخ وتجد من تحتهم الأطفال أو من الشباب من يخدم عليهم مثل هذه.
إذن هذا العيد عنده
نعم.
قيم
عنده قيم دينية واجتماعية
وثقافية.
انظر فيها
لأن الوقت داهمنا ننتقل إلى موضوع آخر هو ما شاهدته في مدينة هرر وأبهرني واستغربت منه هو يعني مغامرات يعني غريبة هو إطعام الضباع. وذهبنا في المساء إلى إحدى الغابات المجاورة في ضواحي حرر وشاهدنا الناس يعني من بني آدم يعني يجلسون مع الضباع ويؤكلونه. هذه العادة كيف جاءت وكيف استوطنت في هرر؟
نعم في كل مكان في العالم المفترسات مخيفة إلا في هرر. حسب الأسطورة وحسب ما أتانا من التاريخ أنهم عندما بنوا هذا السور لم يكن شخصا واحد ممن بنوا هذا السور يشترط كان على بناء هذا السور أن يكون من يساهم في هذا البناء أقل ما يحفظ هو يحفظ سورة ياسين وسورة تبارك. إن لم يحفظ سورتي ياسين وتبارك لا يشارك في أعمال بناء هذا السور. وأغلب البنا أو أغلب عمال البناء الذين شاركوا في هذا هم من حفظة القرآن. فيقال أنهم عندما بنوا السور لم يكن يطلق اسم غير اسم الله وغير آيات القرآن الكريم وهي سورة ياسين وسورة تبارك بالتحديد لأن الغالبية العامة كانت تحفظها. ويقال أيضا عند في الحديث النبوي عندما يقال إن لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين ويقال زمزم لما شربت له وياسين لما قرأت له. عندما بنوا هذا السور بنوه للأمن والأمان رغبة بهم الأمن والأمان. فيقال أن الله عز وجل هبى هذه المدينة ومن يدخلها براحة النفس وبالأمن والأمان. هذا ما يقال وما نراه حاليا هذا علم اليقين وعين اليقين ما رأيتموه أنتم وما نعيشه نحن هذا عين اليقين.
كنا نتزاحم مع الضباع.
نعم أن الضباع في كل أثيوبيا مفترسة ما عدا في هرر. يأتي الضبع في هرر أنتم رأيتوا إحدى الغابات المجاورة ولكن في المساء هنالك على سور هرر في كل حي من أحيائها الخمس أو من عند أبوابها الخمس هنالك أبواب صغيرة فتحت في مسافة سفلية في السير تسمى ورابة تاكيت أو مدخل الضبع مسخرة ومبنية بهذه الطريقة بأن يدخل الضبع وأن يأكل بعض ما بقي من الكلام من الأكل ومن الذبائح ويكون هنالك تصدق لهم. والضباع تعايشت مع الهراريين بذلك وأصبحت تتجول حتى داخل المدينة وليست الضباع فحسب حتى الصقور.
شفت هذه
الصقور في هرر ليست مثل الدول بعض ما نراه في فلكلورات دول الخليج أنها تربى ومثلا وتسستم يكون لها سيستم معين أو تهيئ معين تعاوش فيه مع الإنسان وتغطى تلبس ما يدعى برقعلة. هنا هذه الطيور والضباع هم حيوانات مفترسة وآتية من الغابات وحيوانات برية. فتستطيع أنت تمسك قطعة من اللحم يأتي الصقر ويأخذها من يدك دون أن يجرحك جرح واحد في يدك.
هذا وأنا خدت هذه التجربة.
نعم هذا يندل
وما شاهدناه في هرر كل نعم شيء غريب.
نعم يدل نقطة أخيرة هذا يندل يدل أن الهاريين لا يتعايشوا مع بعضهم البعض أو مع القبائل المجاورة لهم فحسب بل تعايشوا حتى مع غير البشر ومع المفترسات بالتحديد.
شكرا جزيلا على هذه المعلومات الجمة والمفيدة. إن شاء الله سيكون لنا لقاءات أخرى لأن موضوع هرر كما قلت لا نستطيع أن نكمله خلال هذه الدقائق القليلة. إن شاء الله نشكرك مرة أخرى وإلى لقاء آخر. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شريك معي اسمك بمن عجيز ما